الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 28 من محرم لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر العاشر لعام 17 و2000، وما زلنا في كتاب الصلاة في أحكام الجنائز. وقفنا على قول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى رابعا أحكام التكفين. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى رابعا احكام التكفين: وبعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفير الميت.
الله اكبر.
ويشترط في الكفن ان يكون ساترا،
وهذا من محاسن الاسلام ان الميت يشرع ايش؟ تكفينه وستره والاحسان اليه، وهذا ما لا يوجد في كثير من يعني احكام الناس، لكن في شرع الله عز وجل الكامل المكمل الميت يغسل ويجفف ويكفن بثياب طاهرة نظيفة. قال: واشترطوا في الكفن أن يكون ساترا حتى يوارى، فلا يعني يبقى عاريا وإنما يوارى بستر كامل. نعم.
ويستحب أن يكون أبيضا نظيفا، سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا.
نعم.
ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميعا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألبسوا البياض وكفنوا بأمواتكم. فإذا يعني يستحب أن يكون أبيضا أن تيسر. نعم.
ومقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع الميت.
نعم.
والمستحب تكفين الرجل في 3 لفائف، وتكفين المرأة في 5 أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين.
نعم.
ويكفن الصغير في ثوب واحد ويباح في 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوه لتعمق بها رائحة البخور. ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف 3 بعضها فوق بعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مسترقيا. ثم يؤتى بالحنوب وهو الطيب، ويجعل منه في قطم بين أليتي الميت، وتشد فوقه خرقة، ثم يجعل باقي القطم المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده، جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وعلى مغابن البدن الإبطين وطي الركبتين وسرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويكون فاضل من طول اللفائف عند رأسه أكثر مما عند رجليه، ثم يجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، ويجمع الفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، ثم تعقد اللفائف أحزمة لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر. وأما المرأة فتكفر في 5 أثواب: إزار تؤزر به، ثم تلبس قميصا، ثم تخمر بخمار على رأسها، ثم تلف بلفافتين. 5. أحكام الصلاة على الميت. ثم تشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط.
حتى يصلى عليها.
أحسن الله عليكم. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
يعني هذا الحديث فيه ترغيب لشهود الجنازة والصلاة عليها، وهذا من رحمة الله عز وجل أن جعل هذا الأجر العظيم لمن يصلي على الجنازة. فينتفع بذاك من؟ الميت. يعني جعل الله هذا الأجر العظيم ترغيباً للمصلين أن يحضروا للصلاة على الميت، فينتفع بذلك من؟ الميت. لو ما كان في أجر عظيم ما تكلف كثير من الناس، كثير من الناس يذهب رغبة في الأجر. فمن رحمة الله عز وجل بعباده المسلمين أن جعل أجر عظيماً في إيش مترتب على شهود الجنازة والصلاة عليها، فينال المصلي الأجر ويستفيد الميت من دعاء الأحياء، دعاء المصلين. نعم.
والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين وتبقى في حق الباقين سنة، وإن تركها الكل أثم. ويشترط في الصلاة على الميت النية واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي والمصلى عليه واجتناب النجاسة وإسلام
المصلي. الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا تعريف فرض الكفاية، وهو أن نظر الشارع فيه إلى العمل يتم أو لا يتم بغض النظر عن من قام به، المهم أن يصلى عليه، سواء صلت فئة الفلانية أو فئة الفلانية أو فلان أو فلان. فرض العين نظر الشارع فيها إلى الناس بأعيانهم، هل صليت؟ هل فعلت؟ هل توضأت؟ فنظر الشارع فيه إلى العامل، عمل أو لم يعمل. أما فرض الكفاية نظر الشارع فيه إيش؟ إلى العمل، تم أو لم يتم، سواء قام فيه فلان أو فلان، مثل الجهاد، مثل إطفاء الحريق، مثل إنقاذ الغريق، مثل الصلاة على الميت، هذه فروض كفاية يقوم فيها البعض يسقط الفرض عن الآخرين. أما فروض الأعيان تجب على كل إنسان بعينه أن يصلي، أن يغتسل جنابة، أن يتوضأ، واضح؟ فإذا تيسر وصلى مجموعة من الناس فالحمد لله يكفي، ما يلزم كل المسلمين يتركون أعمالهم مساجدهم يذهبون المقبرة حتى يصلوا أو حتى يقومون على الميت بتكفينه ودفنه أو صلاة عليه ودفنه، لا، يكفي أن تقوم فئة من الناس بأداء هذا الواجب. نعم.
ويشترط في الصلاة على الميت النية واستقبال القبلة وستر العورة.
ويشترط في الصلاة على الميت النية، نعم. الشرط هذا عام في جميع الأعمال فيكرر للتوكيد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم.
واستقبال القبلة.
استقبال القبلة لأنها صلاة مشروعة في استقبال القبلة. نعم.
وستر العورة.
ستر عورة من المصلي، صلى لازم يستعرض يصلي. نعم.
وطهارة المصلي والمصلى عليه. واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلى عليه وحضور الجنازة إن كانت في البلد، إن كانت بالبلد، وكون المصلي مكلفا.
نعم.
وأما أركانها فهي القيام فيها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والترتيب والتسليم.
نعم.
وأما سنها فهي رفع اليدين مع كل تكبيرة والاستعادة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه.
رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذا يعني فيه أثر عن ابن عمر الصحابي، بعض العلم يقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندنا فعل صحابي ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما رفعت يديك فأنت فوت الاقتداء بالصحابي، مع أن الصحابي يحتمل أنه روى ذلك، ها، فعل ذلك لرؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا العلم يقول إذا كان المسألة ما فيها إلا قول صحابي أو فعل صحابي فاتباعه أولى من اتباع غيره، يعني بعض الناس ممكن يشدد ويقول لا، بما أنه لا دليل على رفع اليدين في تكبيرات الجنازة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا أفعله. طيب، فعله ابن عمر، ففعل ابن عمر الصحابي وعالم العلماء الصحابة أولى من أنك تترك هذا. طيب، ولا يعني البلية أن في ناس ينكر، لماذا تفعل؟ طيب، فعل ابن عمر، يعني صعب جدا أن تقول ابن عمر فعل بدعة، بل يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، لا نلقي بالأحكام مثل هذه، فلان ابتدع ولا فعل بدعة وهو صحابي ولا إمام، كانوا أحرص على اتباع الحق حرص عظيم جدا ما نبلغه، فما فعل ذلك إلا أنه رأى مشروعية هذا، وقد يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. نعم.
والاستعادة قبل القراءة،
لأنها هي قراءة، والله عز وجل يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا دخول عموم القراءة فتستعيد. نعم. لكن لاحظوا هنا صلاة الجنازة ما فيها دعاء استفتاح، ما فيها دعاء استفتاح، لم يذكر لا بالأركان ولا بالسنن، ولكن بس تستعيد وتقرأ الفاتحة. نعم.
وأن يدعو لنفسه وللمسلمين والإصرار بالقراءة، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا.
الإصرار بالقراءة معنى هذا لو جهر قليلا وسمعه البعض لا بأس، لا سيما إذا كان هذا للتعليم. وذاك يعني بعض الصحابة نقل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا به للميت، فلو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهر به لما سمعه الصحابة ورواه. فلو رفع الإمام مثلا بعض صوته وأسمع بعض المصلين شيئا من الدعاء لا بأس، حتى إيش يتعلموا. قد يكون في ناس أول مرة يدخل، أول مرة يصلي جنازة ما أدري إيش يقول، مات له ولي وهو أصلا ما صلى قط، فإذا أحد علمه أو رفع صوته ويتعلم هذا جيد. نعم.
وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره والالتفات على يمينه في التسليم.
وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم قليلا. نعم.
تكون الصلاة على النيت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر بالإحرام ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتحة.
لحظة شوي، أعد من تكون الصلاة على الميت بأن يقوم.
تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة.
نعم.
ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبيرة مباشرة فلا يستفتح.
واضح؟ نعم.
ويسمي ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة.
نعم.
ثم يكبر ويدعو للميت بما ورد ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضرنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان المصلى عليه أنثى قال: اللهم اغفر لها، بتأنيث الضمير في الدعاء كله.
طيب، يعني هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم انا حييت منا فاحيي على الاسلام، لان الحي يراد منه ان يظهر شعائر الاسلام، والميت يراد منه اليقين. وذاك قال: ومن توفيت منه فتوفى على الايمان. ثم قال: اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. ثم أتى بالدعاء الآخر: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه، المغفرة غالب ما تأتي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متقدم على الرحمة. قالوا: لأن إيش؟ التخلية قبل التحلية، يغفر ثم يرحم، تخلية قبل التحلية. لو أردت أنت مثلا تفرش فرشا جديدا أو تصبغ صبغا جديدا، ماذا تفعل؟ أول شيء تزيل السابق، بعدين تضع الجديد، فهذا يسمى التخلية قبل التحلية. فالأكثر في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتقدم الغفور على الرحيم، يتقدم السؤال المغفرة على الرحمة: اغفر لنا وارحمنا. وعافيه يعني مما يلحقه من الآفات. واعفو عن، يقول أهل العلم إن إذا أتى اعفو واعفو عنا يعني فيما قصرنا فيه من امتثال أوامر، يعني تستغفر مما وقعت فيه من المحظورات، وتسأل الله أن يعفو عنك فيما قصرت فيه من المأمورات. طبعا هذا عند اقتران هذه الكلمات، لو لم تقترن فالكلمة الواحدة تشمل معاني الأخرى. واضح؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، الرحمة أن يحسن الله على العبد بعد أن يغفر له، العفو أن يتجاوز عن تقصيره في المأمورات، وأكرم نزله يعني النزل هو المكان الذي ينزل فيه ويتوضع له الضيافة. وسع مدخله واغسله من الماء والثلج والبرد. هنا في وقفة، المعلوم أن الماء الحار للتنقية أحسن من الماء البارد، ولا لا؟ أليس كذلك؟ أيهما أفضل وأجود للتنظيف، الحار ولا البارد؟ الحار. فلماذا قال إيش وأغسله من الماء والثلج والبرد؟ يقولون الشيخ العثيمين يقول لنا، يقول لأن ناسب أن تغسل الذنوب بالماء البارد، فالذنوب لها حرارة، فذاك ناسب أن يقول أغسله بالماء والثلج والبرد. طبعا الماء معروف، الثلج معروف، البرد الذي ينزل من السماء على شكل ثلج أو برد على شكل ثلج 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 والبرد برد. طيب قال ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. لماذا الأبيض بالذات؟ والدنس يعني الأوساخ. قال لأن الأبيض لا يتحمل الأوساخ فيحتاج إلى زيادة تنظيف، ولا لا؟ وذلك حتى الناس في الصيف يغسلون ملابسهم أكثر من الشتاء، لأن الملابس الصيفية غالبا تكون فاتحة بيضاء ونحوها فتحتاج إلى غسيل أكثر، بخلاف الملابس إيش ذات الألوان الغامقة الملونة. فناسب أن يقول الثوب الأبيض لأن الثوب الأبيض يحتاج إلى مضاعفة في الغسيل. فقال كما ينقى أو نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، هذا واضح، لكن قال وزوجا خيرا من زوجه. قالوا ليس المراد أن يعني ليس على كل حال مراد أن يبدله زوجة أخرى غير زوجته، ولكن يحسن له زوجته فتبدل إلى زوجة أخرى بمواصفات أخرى. وحينئذ لا إشكال لو صليت، بل لو صلى الرجل على زوجته الميتة ودعا لها وقال وأبدلها زوجا، ها فيصل، لو الزوج صلى على زوجته فدعا وقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، هو زوجها وهي ميتة، في هذا بأس؟ أو في هذه الحالة هو يدعو على نفسه؟ في الحقيقة هو يدعو لنفسه لا على نفسه. لماذا؟ لماذا؟ لأن إذا بدله الله عز وجل بزوج خير من زوجه معناه أنه يغيره هو إلى زوج على صورة خير مما هو عليه. الاستدلال على هذا استدلوا بقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، والمحشر على أرض، على أرض أخرى والأرض هي نفسها على الأرض نفسها، لكن تبدل إلى صورة أخرى. يسألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيها مرتفعات ولا فيها منخفضات، فتبدل الأرض غير الأرض، يعني تبدل صورتها إلى صورة أخرى. وهكذا يدعى الميت أن يبدل الله زوجه إلى زوج بصورة أخرى، يعني حتى الزوج لو صلى على زوجته وقال إيش وأبدلها زوجا خيرا من زوجها فهو يدعو لنفسه أو يدعو على نفسه؟ يدعو لنفسه. واضح؟ لأن بعض الناس قد من شد يعني من حبه لزوجته، وبعض النساء من حبه لزوجها يعني تقول إيش لا أريد زوجة غير هذه الزوجة من كذا ما يحب زوجته في الجنة، يا رب لا أريد غيرها. طيب ليس بالضرورة يكون غيرها، هي نفسها، لكن الله يبدلها إلى صورة أكمل وأفضل. طبعا أكيد لازم أهل الجنة ما يدخلون الجنة مثل ما هم الآن، وإن كان أهل الجنة. نعم. وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. هذه أو على سبيل الشك، يعني قد تكون الشك من الراوي وقد تكون أو بمعنى الواو، والأو تأتي معنى الواو في كتاب الله. قال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيه سراجا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر، يعني وأراد الشكر. واضح؟ لعله يذكر أو يخشى، يعني لعله يذكر ويخشى. واضح؟ ومثل هذا قيل إذا كان الحديث ليس فيه شك من أحد الرواة فيحمل عليه، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك، احتمال أن الراوي شك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحد الكلمتين، إما قال من حلف بغير الله فقد كفر أو قال من حلف بغير الله فقد
أشرك. فالراوي قال وقد كفر أو أشرك. فإن لم يكن شكا من الراوي فتكون هنا أو بمعنى الواو، يعني فقد كفر وأشرك.
واضح؟ وهذا الحديث الدعاء هذا يدل على إثبات عذاب القبر. لو لم يكن في القبر عذاب لما شرع الاستعاذة بالله من، والدعاء للميت أن يعيذه الله من، لكنه موجود حقيقة. قال وأفسح له في قبره ونور له فيه. طيب، إلى أن قال وإن كان المصلى عليه صغيرا. إيش كمل؟
وإن كان المصلى عليه صغيرا قال اللهم اجعله فرضا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقب به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكمل ويقف بعدها قليلا.
طيب، إذا اللهم اجعله فرطا، الفرط هو للشيء المتقدم، ومنه أنا فرطكم على الحوض، يعني تقدمنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض، نسأل الله يجعلنا ممن يعني يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته، والفرط سمي فرط لأنه يتقدم بالوفاة على والده، يموت صغيرا وربما يسقط ميتا، فالذي يموت له يعني صغار قبل الحلم يكون يشفع، يشفع يعني ما من امرأة يموت لها ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا شفعهم فيه. قالت المرأة واثنان، قال واثنان، فذاك يدعى ويقال وشفيعا مجابا. نعم.
ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ومن فاته بعض الصلاة على الجنازة دخل مع الإمام فيما بقي، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته، وإن خشي أن ترفع الجنازة تابع التكبيرات أي بدون فصل بينها ثم سجد.
نعم، قد يأتي إنسان متأخرا لصلاة الجنازة والإمام كبر التكبيرة الرابعة الثالثة وهو يدعو، وهذا الآن لما دخل كبر التكبيرة الأولى ماذا يفعل؟ يدعو ولا يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة. فإذا كبر الإمام للسلام يقرأ كبر الثانية وقرأ صلاة إبراهيمية. فإذا سلم الإمام هو يأتي بالتكبيرة الثالثة والرابعة. فإذا خشي أن الجنازة تحمل بسرعة هو قاعد يصلي على الجنازة فيوالي التكبيرات الله أكبر الله أكبر بعدين يسلم. نعم. طبعا هذا يستدل له بعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي حديث فأتموا. نعم.
ومن فاتته صلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره.
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعد أن دفنت بعد شهر، ذهب وصلى قال دلون على قبرها أو قبره فصلى عليه. نعم.
ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت وعلم بوفاته فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية. وحمل المرأة إذا سقط ميت وحمل
إذا كان قد صلي عليه خلاص لا داعي يصلي، لكن لو مات مسلم في بلد لم يصلى عليه أو فقد سقط من طائرة ولا غرق في المحيط فيصلى عليه صلاة الغائب. وبعض العلماء يقول من كان له شأن كان يكون عالم أو يكون إمام فبإذن الأمر وقال صلوا عليه يصلى عليه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. نعم.
وحمل المرأة إذا سقط ميتا وقد تم له أربعة أشهر فأكثر صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون أربعة أشهر لم يصلى عليه.
إنه ما نفخ في الروح، إذا نفخ في الروح يصلى عليه حتى لو لم يكن. نعم.
سادسا، حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا.
كفاتا يعني تكفيهم، تكفي الأحياء والأموات، مهما كثر الناس فالأرض تشملهم وتكفيهم. نعم.
وقال تعالى ثم أماته فأقبره أي جعله مقبورا. والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهي بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به. ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها، ففي الصحيحين من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما قراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين.
الله أكبر. نعم.
وللبخاري بلفظ من شيع، ولمسلم بلفظ من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن. ففي الحديث برواياته الحث على تشيع الجنازة إلى قبرها، ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبورة بعيدة.
طيب، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في بدع الجنائز حمل الجنازة في السيارات، وكنت أنا أستشكل يعني كيف لازم توديها بالسيارة، ماذا البدعة أنك تحملها بالسيارة؟ حتى ذهبت الشام فرأيت مقصود الشيخ الألباني عمليا، هناك إذا مات عندهم الميت وضعوه في سيارات خاصة يعني للأموات، مكتوب عليها مثل فاتحة، مكتوب بين سيارة تستأذن الأموات وعليها مكبر صوت ويلف فيه بالشوارع، الحاج فلان توفي فلان، يلف بين الدكاكين وبين السوارع وبين، يعني مش حملها ليذهب بها المقبرة، لا يلفون فيها مثل ما يعمل إيش يعملون يعني العسكر أو غيرهم في بعض الدول يسمون الاستعراف، يجيبون هذه الجنازة للرئيس ولا واحد ويعملوا الطوابير وكذا مثل ما يعمل الغرب يعني يقلدونهم، وتأتي الفرق الموسيقية لها ألحان معينة لألحان الأموات ومشي خاص وسيارة ولا عربة، هذا كلها بدع. أما أن تحمل مثلا الجنازة من المستشفى إلى المقبرة أو من المسجد والمقبرة بعيد، هذا لا بأس. فالمقصود هذا الفعل يفعلونه، هذا اللي قال عنهم من البدع. نعم.
ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
طبعا هذا الإسراع من غير إخلال، ما يكون سرعة شديدة ويسقط منهم ولا يشق على حامل الجنازة، لكن بخلاف ما يفعله مثلا اللي يمشون في مشي عسكرية وببطء، هذا ما أنزل السلطة. نعم.
لكن لا يكون الإسراع شديدا وتكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قولهم استغفروا له وما أشبه ذلك، لأن هذا بدعة.
صح، يعني بعضنا يمشي بالجنازة ويقول استغفروا له استغفروا له، وبعضهم يقول لا إله إلا الله لا إله، لكن أنا بعد رأيت شيئا غريبا أن ينقسموا إلى مجموعتين، مجموعة تقول النفي ومجموعة تقول الإثبات. كيف يعني؟ يعني هؤلاء يقول لا إله، هذا يقول إلا الله، لا إله إلا الله، هذا باطل. لازم الواحد إيش يقول؟ ها النفي والإثبات، لازم تقول لا إله إلا الله، ما يصير تقول لا إله وكملها عنك الآخر، فهذا كله إيش ليس المشروع. نعم.
ويحرم خروج النساء مع الجنائز لحديث أم عطية رضي الله عنها نهين عن اتباع الجنائز، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشيع الجنائز خاص بالرجال،
ولأن المرأة ضعيفة ممكن يحصل فيها في خروجها نياحة فيخرج فقط الرجال. نعم.
ويسن أن يعمق القبر ويوسع لقوله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وعمقوا، قال الترمذي حسن صحيح. ويسن سفر
احفروا واضح طبعا حفرة، وسعوا حتى يتمكن يعني من ينزل ويلحد الجنازة، وأما العمق قالوا حتى لا يأتي السيل ويخرج الأموات وحتى لا تطمع فيه السباع، وهذا موجود يعني حتى يدفنون فتجد بعض الحصاني بعض الثعالب تحفر تأكل عظام الموتى، فإذا عمق حتى ما تخرج حتى فتأتي إيش السباع وتنبش القبور. نعم.
ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة، ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله.
الله مستعان. تستر المرأة عندما تموت، وكثير من النساء بل أكثر النساء لا تتستر وهي حية، معنى الفتنة فتنته وهي حية أشد من فتنته وهي ميتة، لذلك يجب التنبه لهذا. نعم.
ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
رواه خمسة من النسائي وحسنه الترمذي. يوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبلا القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الشعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود وغيره. ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حالة القبل الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب حتى لا ينكب على وجهه أو ينقلب على ظهره. ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب ولا يزاد عليه من غير تراب.
طيب، يعني ما ينزل التراب عليه مباشرة، وإنما يلحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللحد لنا والشق له الكتاب. الكتاب قبرهم الشق، يعني مباشرة يهلون على التراب. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمشروع لهم اللحد، واللحد معنى الميت، فيوضع في اللحد ثم يدفن. نعم.
ويرفع القبر عن الأرض قدر شق، ويكون مسنما أي محدبا كهيئة السنام، لتنزل عنه مياه السيول، وتوضع عليه حسباب، ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير. والحكمة في رفعه بهذا المقدار ليعلم أنه قبر فلا يداس.
نعم.
ولا بأس بوضع المصارف على طرفيه لبيان حدوده، وليعرف بها من غير أن يكتب عليها. ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعو له ويستغفر له، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر فإن هذا بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعة ضلالة. ويحرم البناء على القبور وتجسيسها والكتابة عليها، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وروى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توضع، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، لأن الجهال إذا رأوا البناء أو الزخرفة على القبر تعلقوا به. ويحرم إسراج القبور،
وهذا في الحقيقة يعني شيء تحمد عليه المملكة السعودية، ما في مقابر مثل مقابره. القبور شكلها واحد، لا في عليها كتابة ولا عليها بناء، وقد أكرمهم الله عز وجل بما مكنهم لما حكموا الحجاز والمدينة والبقيع في صور موجودة قديمة، لما كانت المدينة تحت يعني حكم الأشراف وحكم الأتراك، القبور غرف عالية، البقيع في المدينة، فأزيلت كلها، أزيلت أبدا، القبور شكلها واحد أينما تذهب، في المدن، في القرى. وهذا الذي ينبغي، تجد في شركات ما أن يموت ميت ويعلن عنه في الجريدة مكان العزة وكذا، إلا اتصلوا نعمل لك رخام، نعمل لك الفاتحة، نعمل لك المرحوم فلان، تاريخ الوفاة، تجارة. هذا كله ما أنزل الله به سلطان، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وعلى الكتابة عليه. نعم، لو وضع شيء علامة على أنه قبر، كما يضع ما يسمى الشاهد حتى يعرف أن هذا قبر، حتى لا يداس، حتى لا يوطأ، هذا جيد. ثم ليس بالضرورة أن تعرف مكان قبر فلان، هو في المقبرة فلان، لو ذهبت أدعو الموت كلهم. المهم أنت لا تنسى والديك أو من توفي قبلك بالدعاء في أي لحظة، في أي وقت، في أي سجود. بسبب الضرورة بعض الناس يأتي بالبدع، يروح يعايد عليه الميت، صلى يخرج من المصلى إلى إيش؟ إلى المقبرة. وين؟ والعايد الوالد، أي والد توفى، متوفي الوالد، قال يتوفى عاد عليه بالمقبرة. ما أنزل الله من سلطان، ليس مشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما فعله قط أن زار المقابر في يوم العيد، ولا أرشد إلى ذلك. فتعيين القبور رفعها وكتابة عليها وزيارتها بالعيد، هذه كلها بدع، يعني بدع القبور كثيرة جدا، الواجب التنبه. نعم.
ويحرم إسراج القبور أي إضاءتها بالألوان الكهربائية وغيرها، ويحرم اتخاذ المساجد
إذا كان هذا السراج يعني للحاجة، كما لو أراد أن مثلا يدفن الأموات بالليل فمدوا الكهرباء في المقبرة فيها أضوية على أساس أن للحاجة هذا لا بأس. أما السراج اللي يعني زينة للمقابر وتعظيم القبور هذا اللي يدخل فيه المحظور. معنى كلمة إيش والسرج عليها، بعض العلم يقول هذه كلمة غير محفوظة، يعني ليست في الحديث، لم تحفظ في الحديث هذه الكلمة، فنقلوها بعض العلماء على أنها من الحديث، وذلك شددوا في تحريم وضع السراج. فنقول حينئذ السراج إذا كان هذا أضوية في المقبرة، ممكن في أضوية عمدة كهرباء عادي مثل الشوارع، مقبرة كبيرة وفيها من في بعض الأوقات يدفنون بالليل، هذا فلا بأس به إضاءة المقابر من أجل الوصول إلى القبور ودفن الأموات. لكن وضع السرج على أنها زينة كما تزين البيوت ونحوه هذا الذي لا يجوز. نعم.
ويحرم اتخاذ المساجد عليها، أي ببناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها. وتحرم زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة.
أكثر علماءنا على تحريم زيارة النساء للقبور استدلال بهذا الحديث. الحديث جاء بلفظ آخر: لعن الله زوارات، فمن أجاز قال زوارات صيغة مبالغة، يعني التي يكثرن من الزيارة، فحمل على أن الزيارة مباحة إذا كانت على سبيل القلة، أما تكثر من الزيارة فلا. مشايخنا علماءنا في الشيخ الثمين يمنع مطلقا، يقول حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة ما تذهب إليه. وعلى كل حال بما أن المسألة فيها خلاف والمسألة فيها لعن، فلماذا المرأة تجاز في دينها وتذهب للمقبرة؟ لا حاجة لها بذلك. تريد أن تدعو الميت تدعوها في بيتها، أصل الدعاء يتوجه لمن؟ لله عز وجل، ليس عند الميت. والله عز يسمع دعاء الداعي إذا دعاه، سواء كان في البيت ولا في المسجد ولا في السجود ولا في المقبرة أو خارج المقبرة. نعم.
وفي الصحيح: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولأن تعظيم القبور من بناء
في حديث قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني لما ذكر ذلك حتى لا يصنع بقبره ولا بقبر غير ذلك. وهذا الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود، أكثر من حديث، ومع وضوح هذه الأحاديث والنهي الصريح، إلا أن الأمة تورطت كثيرا في البناء على القبور. سبحان الله، حديث صحيح وصريح في النهي عن البناء على القبور، ومع ذلك الأمة كأن لم يقل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع بلاد المسلمين، إلا ما قل وندر ما تجد من يبني على القبور. وأشد من ذلك إذا بني عليها مباني شاهقة وعظيمة ومشيدة، وربما طرزت بالذهب وجعلت مزار لأن يأتي الناس يترد عليها الناس ويتمسحون بها ويدعونها من دون الله، بل ويطوفون بها كما يطاف بالكعبة، وفي بلاد المسلمين. وكثير من الدعاة يدعو له دعوة طويلة عريضة، إلا هذه الأمور لا يتكلم فيها ولا ينهى عنها، مع أنها إيش تمس أصل الدين، تمس التوحيد الذي خلقنا من أجله، بل أن بعضهم مستعد أن يموت في سبيل قضيته. إيش القضية؟ قال الشرعية، حتى يعيد الحاكم إلى الحكم، بينما ولا شطر كلمة عن عبادة القبور وهو الشرك الأكبر الذي يعبد من دون الله عز وجل أولياء وأموات يعبدوا من دون الله، لا يستنكرون ذلك كأنها ليس من دين الله. الله المستعان. نعم.
ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم. وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال.
لأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم، لأنه هو ما وقع في الخليقة في قوم نوح، أنهم عظموا القبور والتصاوير فعبدوها من دون الله. نعم.
وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر.
الله المستعان. نحن لا نرى هذا في بلادنا، لكن رأيتها في بلاد أخرى من بلاد المسلمين، والله بعضهم ينبسط على القبر ويجيب الشاي ويشربون وكذا، طبعا القبور مبنية خاصة القبور القديمة، يجلسون عليها ويتمشون فيها، هذا ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجز أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، شوف هذا وعيد، فتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوقع عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم.
سبحان الله. نعم.
سابعا: أحكام التعزية وزيارة القبور. وتسن تعزية المصاب للميت وحثه على الصبر والدعاء للميت لما روى ابن ماجة وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعة: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. ووردت بمعناه أحاديث. ولفظ التعزية أن يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك،
أو أي كلمة يعني فيها مواساة المصاب. التعزية مراد بها أنك تواسي وتهدأ وتشاركه في أحزانه حتى تخفف عنه. ولذلك من لم يكن متأثرا بوفاة الميت ما في داعي تعزي. يمكن بعض الناس يكون مبسوط أصلا بوفاة الميت، قد يوجد. ولذلك يستمع الناس في العزاء عندهم عادة تقاليد سيئة للضحك والأكل والشرب والتدخين وكأنه مناسب، وين كنت زمان ما شفناك؟ فهذا خطأ كبير يقع فيه الناس. المقصود أن من كان متأثرا بوفاة الميت من ما يعزى تخفيفا، تخفيف بطأة المصيبة عليه، هذا هو المقصود من التعزية. نعم.
ولا ينبغي الجلوس للعزاء
والإعلام. إذا أعظم الله أجرك أو أي كلمة يحصل فيها التعزية، ليست هذه الألفاظ تعبدية بحيث أقول إيش ألا تأتي باللفظ المذكور. بعض الناس يقول جعل الله آخر الأحزان، ليش يعني ما راح يموت ميت عقب هذا؟ ها؟ لا، صحيح الكلام هذا. نعم.
ولا ينبغي الجلوس للعزاء.
بعضهم يقول إيش اللي بقى براسك يرد عليه يقول إيش حياتك الباقية، ما في أحد باقي، لا يبقى إلا الله عز وجل، كل من عليها فان. واحد يتكلم بكلام يجد فيه أجر، يجد فيه معنى، مش يكرر فقط كما يكرر الآخرون. نعم.
ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعض الناس اليوم. ويستحب أن يعد لأهل الميت طعام يبعث به إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم.
يبعث به. نعم.
أحسن الله عليكم. ويستحب أن يعد لأهل الميت طعام يبعث به إليهم لقوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
ما يشغلهم.
أحسن الله عليكم. فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بعض الناس حتى لو لم يكن في بلادنا في بلاد أخرى يعني أصحاب أهل الميت هم يتكلفون يعني فوق مصيبة الوفاة عندهم، ها، يتكلفون مصروف آخر في طعام الناس وربما يأتون بعد بقراء. هذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما. هم عندهم جعفر قد قتل استشهد، ما هم حول طبخ ونفخ، فأمر أن يطبخ لهم ويصنع لهم لأن ما عندهم قد جاءهم ويشغلهم وهو وفاة يعني أحدهم. نعم.
أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل الميت يهيئون مكان لاجتماع الناس عندهم ويصنعون الطعام ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن ويتحملون في ذلك تكاليف مالية، فهذا من المآت من محرمة مبتدعة، لما روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات.
نعم. في بعض البلاد أيضا يعني هناك قراء متخصصون ليش القراءة على الأموات في المآتم، يعني مكتب وعنده إعلان وعنده كذا، اللي عنده ميت يأتي ويقرأ له. حتى ذكر من الطرائف أن بعض الناس يعني مستوني الحال طلبوا من القارئ يقرأ لهم فساووا مع المبلغ الفلاني، قال والله ما عندنا وكذا اجعلها لله ونعطيك المبلغ فلان، عطى راح يعني. فأخذ يقرأ آيات النار آيات النار آيات النار، قال يا أخي اقرأ آيات الجنة آيات، قال والله حسب فلوسكم يعني مش دافع له المبلغ اللي يستحقه. فسبحان الله، هذا يعني أمر ما أنزل الله بالسلطان، تكلف تدفع فلوس وأنت غير مطالب بهذا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا ويهدوا له ليس معروفا عند السلف، وقد كرهه طوائف من أهل العلم من غير وجه، انتهى.
نعم.
وقال الطرطوشي: فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على المصيبة، وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة فهو طامة، وإن كان من التركة وفي الورثة مهجور عليه أو من لم يأذن حرم فعله وحرم الأكل منه، انتهى. وتستحب زيارة القبور للرجال خاصة لأجل الاعتبار والاتعاب ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة.
في حديث فإنها تذكر الموت، والحديث يعني يضرب فيه المثل لبيان الناسخ والمنسوخ، هو صريح أنه كان نهى عن زيارة القبور ثم جوز ذلك، بل أمر بذلك على سبيل الاستحباب، وليدل على أنه زوروها على سبيل الاستحباب تتمة الحديث، قال: فإنها تذكر الآخرة، يعني قوله فإنها تذكر التعليل حتى تحصل الذكرى، فقال: فزوروها. نعم.
ويكون ذلك بدون سفر، فزيارة القبور تستحب بثلاثة شروط: الأول أن يكون الزائر من الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. ثانيا أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الثالث أن يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ والدعاء للأموات، فإن كان القصد منها التبرك بالقبور والأضرحة وطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى، فهذه زيارة بدعية شركية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: زيارة القبور على نوعين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته من غير شد رحم، والبدعية أن يكون قصد الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهذا بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ما شاء الله، أتممنا كتاب الصلاة بفضل الله عز وجل، ونقف على كتاب الزكاة، نشرع به الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل.
شيخ، ما حكم إقامة مجالس العزاء
في
المحال؟
هذه يشدد فيها الشيخ عبد الثمين الاجتماع للعزاء، لكن الشيخ مباز يقول: الناس تأتي من بعيد وقد يأتونك ولا يجدوك، فلو اجتمعوا غير طعام لا بأس، رخص فيها. يقول: الناس الآن يأتي من بعيد، ممكن يأتي من بلد آخر فما يجد من يعزيه، فلو جلس ينتظر من غير طعام لا بأس. طيب، سجل شيء.